السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس سؤالين ضاق الوقت عن الإجابة عليهم. الأخت أم أحمد من العراق تقول كان عندها ذهب، تقول هذا الذهب كنت ألبسه ثم الآن بعت هذا الذهب والآن الفلوس عندي، تقول كيف الزكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا الجواب على هذا السؤال من وجهين: الوجه الأول فيما يتعلق بالذهب، والوجه الثاني فيما يتعلق بالفلوس. أما الذهب الملبوس فإن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، فكل امرأة لديها ذهب تلبسه أعدته لللبس للتزين في الأعياد في الأفراح في المناسبات لزوجها في الحفلات مثلا، هي قاصدة أنها تقتني هذا الذهب وليس قاصدة التجارة وليس قاصدة الكنز مثلا، فإنه الصحيح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير على أنه لا زكاة فيه. ولذلك أنا أنبه أخواتي النساء اللائي عندهن ذهب وتستعمل هذا الذهب أو أصلا هي اشترته بهذه النية أنه لا زكاة فيه، هنا قول أن فيه الزكاة. الإنسان الذي يقول والله أنا أريد أن أحتاط أريد أن أخرج هذا شأنه، لكن فيما يظهر بأن زكاة بأن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، هذا واحد. الأمر الثاني، أنت الآن بارك الله فيك بعت الذهب والآن أصبح عندك نقود، هذه النقود قابلة للتجارة قابلة للأخذ وقابلة للبيع والشراء، ولذلك الآن الفلوس هذه اللي عندك النقود هذه اللي بالدينار أو بالدولار أو بأي عملة أخرى هذه فيها الزكاة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، حال عليه الحول وقد بلغت النصاب لأن فيها النماء، هي فيها القدرة على النماء، ولذلك مثل هذا النوع من النقود بارك الله فيك زكي. الآن أنت تقولي مثلا بعت الذهب الآن صار عندك نقود، تحسبين من ساعة قبضك للنقود سنة كاملة هجرية قمرية، طبعا أنا أقول هجرية دائما على أساس أن الناس يفهمونها، وهي قمرية قمرية وبلغ النصاب المبلغ تزكينا بارك الله فيك. أبو بندر من اليمن بالأمس يقول بأن هناك يعني بيت للورثة وقد باعوه، ويقول يوجد فيه يوجد دكاكين، مجموعة دكاكين مؤجرة، يقول يعني وزع البيت لكن الدكاكين تشتغل من 5 سنوات وكانت مؤجرة، يقول ما كانوا يوزعونها بعض الإخوة الكبار ما كانوا يوزعونها على البقية، يعني هناك قصر من الأولاد أو هناك بعض الورثة. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا مات الميت وترك تركة، هذه التركة إما أن تكون أعيان وإما أن يكون نقد مثلا وإما أن يكون ذهب، هذا كله يحسب ويوزع على الورثة على قسمة الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا عندنا المسألة إذا مات أبوكم الله يغفر له ويرحمه وترك هذه التركة، الأم تأخذ السدس إن كانت عايشة حية موجودة، أما إذا كانت ميتة فليس لها نصيب طبعا إذا ماتت قبل الزوج، والباقي بارك الله فيك بين الإخوة والأخوات يعني أولاد الميت للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا وجد عقار وهذا العقار فيه أجار يعني مستثمر، فإنما يخرج من هذا العقار إنما هو تركة يوزع على قسمة الله عز وجل، ولذلك ليس للإخوة الكبار الحق، ليس لهم الحق أبدا أن يأخذوا هذه الأجارة دون إخوانهم الصغار والكبار الأغنياء والفقراء، الجميع سواسي، هذه قسمة الله عز وجل. يعني لا يقول والله هذا أخونا غني كيف نعطيه من الأجار، لا، هذه قسمة الله عز وجل، هذا حق في الأجار، إلا أن يعفو. ولذلك لازم تنبه إخوانك على أن الذي يفعلونه ظلم ومحرم ولا يجوز، وأنه لا يجوز الاستمرار في هذا الظلم ولا يجوز لهم البقاء على مثل هذا الأمر. وما سبق أنت قلت الآن حسب ما فهمت أمس من سؤالك أنه كان مؤجر بعدين الآن لم يؤجر أو العكس، على العموم هذه ذمتهم الآن مشغولة بهذا المال لإخوانهم، يقسمونها قسمة الله عز وجل للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا تبرأ أحد الأخوة قال والله أنا أتنازل عن حقي، هذا شأنه، لكن الآن حق واجب عليهم، الآن ذممهم مشغولة بهذا الأموال، لازم يرجعون الدرهم درهم، ريال ريال، لابد أن يرجعون لإخواني. بارك الله فيك. طيب عندي مكالمات تنتظر، تفضل أم عبد الرؤوف.
ألو، مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
أخي أريد أن أقدم أولا توضيح ثم سؤال.
تفضلي.
في الأسابيع الماضية اتصلت بك امرأة من إسبانيا.
إيه.
قالت بأنها تصلي بالجربة.
أيوة.
وأنت لم تتمكن من فهم هذه الكلمة.
صحيح صحيح، في الزربة. ها.
الزربة هي الصلاة بسرعة.
ها بسرعة.
الزربة يعني الإسراع.
إيه بسرعة.
هي تسرع في الصلاة لأن وضوءها ينتقص بسرعة.
أيوة أحسنت يا أختي عبد الرؤوف.
إيه. وأريد سؤال أيضا. زوجي اشترى معطف كبير فيه مكتوب كلمة زيوس.
إيش الكلمة هذه؟
في الأول لم نعرف معناها.
إيه؟
ثم أخبره رجل في المسجد أن معناها الإله الكبير للإغريق.
إيه؟
ما حكم ارتدائها والصلاة بها؟ هو لا يعلم ذلك.
طيب يا أختي عبد الرؤوف،
أرجو أن تدعو لي بالشفاء والصبر على المرض.
أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الشفاء وأن يعافيك وأن يفرغ عليك صبرا. نعم. صفاء، تفضل يا صفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك أنا من فترة كده يعني حوالي شهر كنت خبطت سيارة حد يعني، وهو ما كانش موجود في السيارة، بس كنت بالليل لوحدي ومعايا أطفالي وكده، واتصلت على زوجي بس ما ردش عليا، هو كان في الشغل. ففضلت واقفة طبعا، صاحب السيارة ما جاش وما بقتش عارفة أعمل إيه، رحت مشيت يعني. بس بعدها زوجي قال لي أنت كان المفروض طبعا تتصلي على الشرطة، واللي أنت عملتيه ده غلط وكده. وبعدها أصحابي قالوا لي لو رحتي بعدها هيكون في مشكلة ليكي، وإن كأنك اتهربتي وبيكون في مشكلة يعني. بس عدى وقت وانا صراحه حاسه بالذنب ومش عارفه اعمل ايه يعني، لو ممكن حضرتك تنصحني.
الخبطة.
انا خدت رقم السياره بتاعت اللي انا خبطتها.
الخبطه قويه، الخبطه
مش عارفه اوصل للراجل ازاي عشان مثلا اتفاهم معاه او يسامحني، او مش عارفه يعني.
الصدمه قويه صفاء.
هي لا مش جامده يعني، حاجه بسيطه بس يعني خبطه في الباب كده.
طيب يا صفاء ابشري.
انصحني بس يعني.
ابشر ابشر ابشر. ابو غسان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ الله يسعدك، الوالد متوفي الحلا، بس من 50 سنه عمل حادث وقتل فيها ولد.
إيه؟
حادث سير.
اي نعم.
بس وحج هو بس ما صام. نحن بنقدر نصوم عنه ولا ندفع كفاره؟
ليش ما صام الفتره الماضيه؟
هو أول شيء ما كان ملتزم دينيا، بس وقت ما حج التزم الحمد لله وكل شيء، بس ما حدا نصحه يعني إنه يصوم أو
إن شاء الله. يا أبشر يا غسان أبشر.
الله يسعدك.
مرحبا أخوي مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت عندي أربع أسئلة واستفسار.
تفضلي.
بخصوص إذا الزوج طلق قال زوجته طالق طالق مرتين، هل يعتبر طلقة واحدة أو طلقتين؟ سؤال ثاني، أنا سمعت بأعرف إذا صحيح إنه إذا الزوج أو الزوجة توفوا يعني واحد فيهم بيصير إنه محرم عليه مثلا، هل صحيح هذا الكلام؟
محرم عليه كيف يعني؟
يعني مثلا إذا توفت زوجة والزوج كان بعده عايش، ما يصير إنه يشوفها أو إنه هي
تتحمل
أو شيء
كده. إيه فهمت الآن.
سؤال ثالث هو بخصوص أنا أسمع كثير إنه يقولون يعني مثلا الزوجة ترقص لزوجها حلال. بس الأغاني حرام، فما عرفت يعني شلون أبي التوضيح حق هالموضوع حق النقطة.
إن شاء الله.
وعندي شغلة تانية هو إنه الوالد يعني الحمد لله تاب وصار يعني يخاف الله وملتزم وكل شيء، بس عنده تخوف إنه يعني كانت عنده عادة مال تدخين مو قادر يبطلها يعني، دخل مركز علاج وكل شيء بس خف وايد عن قبل، بس مو قطعه مرة واحدة. خصوصا إذا شخص أنا بالنسبة لي الحين في عندي شخص من العائلة يعني سوى معي موقف مو زين ومو قادرة أسامحه، يعني هل أؤثم على هذا الشيء؟ يعني أنا الداخلي ما أبي أكرهه، وفي نفس الوقت ما أحب جبسيته قدامي أو أسولف عليه أو أضحك معه، ما أقدر.
من أرحامك؟
بتعتبر خالة أمي يعني.
خالة أمك، طيب يا أم عبد الله أبشر.
أوكي مشكور.
مرحبا. أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بيسألك يا شيخ عن حلال الزكاة وحرامها، لأن عندي عامل من دولة عربية طلب الزكاة ويبغى يرجع للمملكة، لكن ما عنده فلوس يعني يشتري فيزا. فشرينا له فيزا بالفلوس الزكاة هذه، فما أدري هل
أنتوا اشتريتوا له فيزا بفلوس الزكاة؟
إيه.
من عندكم أنتوا اشتريتوا له يعني؟
إيه، هو قال فلوس الزكاة، فلوس الزكاة هذه في الفيزا، لأنه يبي يرجع ويشتكي من فقر هناك.
طيب الفيزا من عليها أصلا؟ الفيزا عليه ولا عليكم؟
هو ما هو عندنا يشتغل، يشتغل عن فيزا.
أدري العامل الأصل اللي العامل هو اللي يشتري الفيزا، ولا أنتم من المعازيب تشتروا له الفيزا؟ أظن هو اللي يشتري الفيزا.
هو اللي يشتريها، وهو يشتغل عند واحد ثاني، ما هو بيشتغل عندنا.
ما يشتغل عندكم بعد؟
لا لا، هو المفروض إن الإنسان هذا اللي يدفع الزكاة يدفع الفيزا، بس إنه يعني فيه تلاعب، يعني ما يدفعون الناس زي العاملون يدفع الفيزا علشان يشتغل.
إن شاء الله يا مخال تسمعين الجواب. مرحبا أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي فسؤال إن شاء الله.
تفضل.
إن امرئ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك.
إيه.
نصف الثاني وين يروح؟
إن شاء الله.
مقطوع من الشجر يعني، ما عندهم أحد مول.
إيه نعم.
بس هم اثنين انتم في الدنيا، أخت والنصف لها والنصف الثاني وين يروح؟
إن شاء الله تسمع الجواب يا أبو حسن.
جزاك الله
ألف. مرحبا مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك الشيخ. أنا من أسألك سؤال.
تفضل.
الـ عندي زوجتي قالت أنا حلمت باللفعة حنش طول الليل يعني.
أيوة.
بنشوف شنو هو اللفعة وشنو.
بس هذا البرنامج مو تفسير أحلام يا أبو محمد، الله يرضى عليك.
لا معليش، بارك الله فيك. مكرمني
إن شاء الله، بنعطيك
دقيقة شوية
النصيحة. أبشر أبشر. سالم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيك سلمك
شيخ. عندي زكاة، ممكن أخذ فيها ملابس وأوجه الدول هذه الفقيرة؟
إن شاء الله يا سالم.
وسؤال ثاني، هي أرض موجودة تابعة للمسجد، أبني عليها يعني استثمار، دكاكين كبير للاستثمار، محلات اللي تابع للمسجد.
اي.
وبيها دكان واحد ابي اخليه يعني ثواب عن اخي.
اي.
واخي عايش طبعا.
اي نعم.
لكن ما عنده دخل، فما شو ما ادري يعني يجوز هذا ولا لا.
ولا ارض المسجد هذه انت اللي باني المسجد؟
لا، واحد باني، بس جماعه المسجد اللي باني المسجد.
اي.
عندهم ارض.
اي نعم.
قاعدين تدوروا شخص يعني على اساس يبنى الارض هذه تكون لصالح المسجد.
وقف يعني.
وقف
ان شاء الله يا سالم.
الله يعطيك العافيه.
مرحبا. نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. ام عبد الرؤوف بارك الله فيها من الجزائر، حقيقه اشكرها ام عبد الرؤوف. طبعا اذكر في اخت من اسبانيا اتصلت وما فهمنا على سؤالها، الان هي وضحت. تقول هذه الاخت بانها تصلي صلاه سريعه، تقول بسبب أن وضوءها ينتقض، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كان هذا سؤالك وهو صيغة السؤال أنك تسرعين في الصلاة لأجل أنك تعانين من قضية انتقاض الوضوء، فمن أهل العلم من يجوز ذلك، ويذكرون عن الزبير بن العوام وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا يسرعون في الصلاة تداركا للخشوع، تدارك للخشوع. لكن أخت الفاضل اللي يظهر والله أعلم أنه ما في حاجة للسرعة، يعني قضية نقض الوضوء يعني أحيانا إذا كان عندك أنت مشكلة أصلا، عندك استطلاق في الريح أو سلس البول أو شيء، أنت معذورة، أنت معذورة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أنا أشوف اللي دائما يستعجل في الصلاة كيف يخشع هذا؟
اللي صلاته سريعة في ظرف دقيقتين أو دقيقة ونص يخلص صلاة الفرض، متى يخشع هذا ومتى يتلذذ بالصلاة؟ فيا أخت الفاضلة، إذا كنت أنت تعانين مشاكل صحية، إذا كنت تعانين استطلاق في البول أو في الريح أو عندك سلس بول أو عندك إفرازات أو شيء من هذا القبيل، توضئي حينما تأتين إلى الصلاة. يعني إذا أردت أن تصلي توضئي ثم ادخلي في الصلاة وصلي صلاة طبيعية مثل صلاة كثير من الناس، وأكثري فيها من الدعاء، واسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، واسأل الله عز وجل أيضا أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء من هذه الأمراض. فلا أنصحك بالاستعجال، لا أنصحك، لأن هذا يفوت عليك مصالح كثيرة للقلب وللروح. هي الصلاة ليست فقط حركات يؤديها الإنسان بسرعة، لا، هي الصلاة فيها لذة، فيها مناجاة، فيها صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. وإذا نزل منك شيء أثناء الصلاة وأنت أصلا يعني تعانين، أنت معذورة أخت الفاضلة، بارك الله فيك. أم عبد الرؤوف تقول بأن زوجها اشترى معطف، وهذا المعطف فيه كلمة، طبعا كلمة أجنبية، تقول تبين لنا فيما بعد بأن هذه الكلمة المقصود فيها إله، الإله الكبير للإغريق. تقول ما حكم لبسها وما حكم الصلاة فيها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع التصاليب، قيل التصاوير، فيمحوها من السجاد ويمحوها من كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك شيئا يخالف عقيدة الإسلام، يخالف عقيدة المؤمن. ولذلك أخت الفاضلة لا يجوز لزوجك أن يبقي هذا الشعار أو هذه الكلمة على هذا المعطف، وإزالتها أعتقد من السهولة بمكان. ولذلك لا يجوز له أن يصلي بها، كيف يصلي وهو موحد ويحمل يعني كلمة تدل على الشرك، تدل على أن يقول الله هذا إله للإغريق. فالمقصود يا أخت الفاضل أن يزيلها بما لا يتلف المعطف، يزيلها بشكل ويرميها ويصلي بها، ولا يجوز له أن يبقيها سواء يريد الصلاة أو لا يريد الصلاة. يعني لا يجوز له أن يحمل هذا الشعار مطلقا، ويشتد الأمر حينما يريد الصلاة، فمن الآن يزيل هذا الشعار بارك الله فيك. صفا من دبي تقول بأنها من شهر صدمت سيارة تقريبا في الليل، تقول واتصلت على زوجي، تقول ما رد علي، كان في الشغل، وتقول بأن يعني ارتبكت وكذا، ولامني زوجي بعد ذلك، قال ليش ما اتصلتي على الشرطة، وأيضا لامني الناس. تقول أنا حاسة الآن بالإثم، سألتها طبعا بالنسبة للصدمة هل كانت بسيطة أم كبيرة، قالت لا كانت بسيطة. أختي صفا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما صدر منك هذا يسمى إتلاف في الفقه الإسلامي، أنت أتلفت سيارة، والتلف هذا على قدره من حيث التقييم، من حيث يعني الضمان. الأمر الثاني، يجب على المسلم إذا أتلف شيئا للآخرين أن يعوضهم أو أن يعفو، أن يعوضهم أو أن يعفو. ومعلوم عندنا في هذه الدولة أن ما من أحد إلا وهو عنده ما يسمى بالتأمين، ما يسمى بالبيمة، ما يسمى بكذا، ولذلك ما من أحد إلا وهو ضامن بإذن الله تعالى للتلف الذي يحصل له. الأمر الآخر، كان الواجب مثل ما قال زوجك أنك تتصلي بالشرطة، ولذلك قضية والله أخذ رقم السيارة صاحب السيارة، هذا ما يعفيك من قضية أنك ما تتصلين بالشرطة، البلد بلد قانون ولله الحمد. ولذلك مجرد أن تتصل على الشرطة يعرفون صاحب السيارة من هو من خلال اللوحة، وتنتهي الإجراءات بكل يسر وبكل سهولة. قد تكون أنت معذورة بسبب الارتباك وشيء، هذا من الناحية الشرعية، لكن من الناحية القانونية أنا ما أدري ما هو الإجراء. على العموم أختي الفاضلة، يبقى الأمر في ذمتك، لكن اطمئني من جهة الإثم اللي بينك وبين الله عز وجل إن شاء الله ما عليك شيء، لكن من جهة الحق، هذا حق لهذا الرجل، هذا حق لهذا الرجل. ولذلك يا أختي الفاضلة ممكن أن زوجك يتواصل معه بشكل ودي وبشكل حبي، يخبره بهذه المسألة، يقول والله عندي أم الأولاد حصل منها كذا وارتبكت ما تعرف الطريق وكان معها أولاده وفي الليل، يبين له الوضع. وممكن أن يسأل أيضا محامي، يسأل جهة معينة، وفي غالب الناس ولله الحمد عندهم من يعني الصفح والعفو، إذا تفهموا القضية، إذا تفهموا الوضع، تفهموا الحال. فأنت بارك الله فيك لن يذهب هذا الذي في صدرك وفي نفسك حتى يعفو هذا الرجل أو حتى يأخذ حقه. مثلا قد لا يكون عنده تأمين، قد يكون عنده تأمين ضد الغير فقط، يعني من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة الحل بسيط جدا من الناحية يعني الإجراءات هذه، هي يتواصل زوجك مع هذا الرجل ويخبره بأن هذا الذي حصل من فترة وارتبكت المرأة وتنتهي القضية. بارك الله فيك. أبو غسان بارك الله فيه يقول الوالد يعني قبل 50 سنة تقريبا عمل حادث سير، يقول دفع الدية لكنه ما صام الكفارة، يقول حج الحمد لله واستقام، ما كان يعرف شيء من يعني ما كان عنده أمور الشرع والدين وكذا، يقول الحمد لله بعدين حج وكذا. يقول ما العمل في مثل هذا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لقتل الخطأ فيه الكفارة والدية، أما الدية فقد دفعها الوالد، وأما الكفارة فما زالت ذمته مشغولة بهذه الكفارة بارك الله فيك، والله عز وجل يطالب أن هذا حق الله عز وجل، فإزهاق الأنفس عن طريق الخطأ يوجب هذين الأمرين، الكفارة لأهل الميت الدية لأهل الميت والكفارة لله عز وجل، هذا حق الله عز وجل. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة أن كل من مات وعليه صوم واجب صام عنه أولياؤه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فالآن يا أبو غسان إما أن يتبرأ أحدكما أحد الورث يصوم شهرين متتابعين، إذا كان يبغى يبدأ من أول الهلال يعني بداية الشهر يصوم وينظر إلى يعني طلوع الشهر، يعني قد يصوم 58 يوم إذا كان الشهر ناقص الشهرين ناقصين، وقد يصوم 60 يوم وقد يصوم 59 يوم على حسب نقصان الشهر وتمامه. أما إذا قال لا أنا أبغى أصوم شهرين من دون النظر إلى أول الشهر فيصوم 60 يوم يصوم، إذا كان يريد أن يصوم من غير أول الشهر يصوم 60 يوم. وبعض الفقهاء يقول بأنه يجوز، هكذا يقولون يجوز أن يتولى الصيام أكثر من شخص، بحيث أن الشخص إذا مثلا تبرع أن يصوم شهر يخبر الثاني يقول كمل بعدي، فأنت تصوم شهر مثلا ثم يجي أخوك الثاني تقول له اليوم آخر يوم عندي أنت كمل صيام الشهر الباقي عن الوالد، هذا الذي عليكم بارك الله فيكم. بعض العلماء يعني له رأي آخر في هذا بأنه يسقط عن الورثة في مثل هذه الحالة، وأن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه هو صوم النذر، والذي يظهر والله أعلم بأن هذا عام في كل صوم واجب تركه الميت وهو قادر على صيامه وكان عنده الوقت الذي يستطيع من خلاله أن يصوم هذا اليوم، طيب أن يصوم هذه الأيام. طبعا عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق طالق، تقول ما الحكم في مثل هذا الحال؟ أختي أم عبد الله الله يبارك فيك ويرضى عليك، بالنسبة لهذا البرنامج طبعا لا نفتي نحن في مسائل الطلاق وإنما نحيل إلى المحكمة بارك الله فيك، لكن هذا ما يمنع أن نبين وأن نفصل. فأهل العلم مثلا يقولون إذا قال رجل لامرأتي أنت طالق أنت طالق يذهبون إلى أن الطلاق يقع وأنهما طلقتان بارك الله فيك. بعض العلماء يقولون لا، إنما هي طلقة واحدة، لأن الطلقة الثانية صادفت محلا لا يجوز الطلاق فيه وهي العدة، لأن بمجرد قول رجل أنت طالق بدأت العدة، فقوله أنت طالق مرة ثانية أو طالق قالوا صادف غير محل أو زمن الطلاق. وبعض العلماء قالوا ينظر في كلامه، فإن كان التكرار للتأكيد فطلقة واحدة، وإن كان التكرار للتأسيس فطلقتان. كيف التأكيد؟ يعني مثل بعض الناس يقول لزوجه أنت طالق ثم يحاول يفهمها يأكد يعني قال يعني أنت طالق يقصد الطلقة الأولى هذا المعنى، وبعض العلماء يقول لا التأسيس كأنه يؤسس لطلاق جديد والله أعلم. عموما أي مسألة مسائل الطلاق مثلا خاصة الطلاق اللي فيه تكرار لألفاظه يرجع فيها إلى المحكمة بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول سمعت بأن الزوجة إذا توفي زوجها فإنها تحرم عليه بمجرد الوفاة، والزوج كذلك إذا توفيت زوجته فإنه يحرم عليها، هل هذا الكلام صحيح؟ أخت الفاضلة كون هذا الكلام مذكور، نعم مذكور في كتب الفقهاء، لكن هل هو صحيح؟ لا غير صحيح غير صحيح، فالحرمة لا تنقطع بالوفاة اللي بين الزوجين، بدليل أن المرأة ترث زوجها، وبدليل أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها والزوج يجوز أن يغسل زوجته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما شكت عائشة أو حينما شك النبي صلى الله عليه وسلم أو شكت عائشة رأسها قالت ورأسها، وهو قال ورأسها قالت بل أنا ورأسها، فصار كلام بينهم فقال إن مت قبلي غسلتك وكفنتك. فقالت لو تمزح كأنك تريد أن تتزوج علي أو شيء. فدل هذا على أن سلم يقول إذا مت قبلي يا عائشة أنا غسلك وأكفنك. فالزوج إذا غسل زوجته سينظر إليها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس لما مات رضي الله عنه. علي بن أبي طالب هو الذي غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها كما ورد، هو الذي غسلها. ولذلك دليل هذا دليل على أنه لا تنقطع الحرمة بين الزوج وزوجته إلا في قضايا، طبعا هناك قضايا ما يمكن ولا يتصور ولا يعقل، لكن قضية أنه ينظر إليها وتنظر إليه. إذا مات أحدهما ترثه ويرثها، يغسله أو تغسله أو يغسلها، كل هذا وارد ولله الحمد والمنة. ولذلك هذا الكلام الذي ذكرته موجود في الكتب لكنه ضعيف ولا يلتفت إليه. أم عبد الله تقول بأن الوالد الحمد لله تاب والآن يخاف الله عز وجل وكذا، تقول هو متخوف من عادة التدخين غير قادر على التخلص منها. أم عبد الله يعني أولا الحمد لله لهذا الوالد، الحمد لله الذي فتح على قلبه، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، سواء أن يدخل في الإسلام ابتداء أو أن يشرح صدره لأحكام الإسلام ولأوامر والأوامر في الإسلام وللنواهي أيضا طبعا امتثالا واجتنابا. وهذه نعمة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطي إلا من يحب. ولذلك إذا رأيت الرجل تواب وأواب ورجاع إلى الله عز وجل، يرجع إلى ربه عز وجل، فهذه علامة خير، علامة محبة من الله عز وجل. والدك يا أخت الفاضلة هنيئا له، هنيئا له هذا الرجوع، وهذه نعمة عظيمة يستمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ويحذر من أن تزل قدم بعد ثبوتها. والتدخين هذه العادة السيئة هي محرمة عند أغلب أهل العلم في الوقت الحاضر، خاصة أن الأطباء تقارير يعني الجهات الطبية والصحية تشير إلى أن هذا التدخين سبب من أسباب جملة من الأمراض الخطيرة الفتاكة العضال. ولذلك ربنا جل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تحسى سما، يعني التهم وأكل سم، تحساه يوم القيامة في النار. يعني والتدخين سم، نوع من أنواع السموم. ولذلك قلت الفاضل لابد أن يكون الوالد عزيمة وقوة وأن يعزم ويحزم على ذلك. إذا علم الله صدق نيته وكان عنده قوة في الإرادة فالله عز وجل سيوفقه. كثير من الناس بقي 50 و60 سنة يدخن، في آخر حياته ترك التدخين ولله الحمد. الآن الوالد لو قيل لا تأكل الخبز يضر بالصحة امتنع، وهو من الطيبات. ولو قيل لا تأكل اللحم امتنع، هو من الطيبات. فكيف الآن يعني يعجزه الدخان هذا؟ معقول أن والدك ما شاء الله يصرعه دخان يعجز عن التخلص من الدخان؟ فقولي له ذلك بارك الله فيك، وأنا لا أدعو إلى الترك مباشرة. ممكن أنه يأخذ برنامج وكورسات والعيادات الطبية. واضح بأنه أنت قلت زارهم، واضح بأنه ما امتثل إلى أوامرهم. هم حقيقة العيادات الطبية هذه جزاهم الله خير قائمين بخدمة طيبة جدا، عيادة مكافحة التدخين في أغلب بلادنا يقدمون خدمات طيبة، يزورونهم يعطون كورسات يعطون برامج يعطون أمور مرحلية تنظف هذه السم الجسم، ويصبح الإنسان يكره هذا الدخان ولا يطيق يعني شمه ولا يطيق النظر إليه. فقول الوالد يلتزم هذا وإن شاء الله يختم له بخير في هذه الدنيا. أم عبد الله تسأل تقول يعني بيني وبين شخص من العائلة موقف، تقول مش قادرة أسامحه من داخلي لكن أستقبله كذا، وأحيانا تقول لنا عمل معي موقف غير جيد. أخت الفاضل بارك الله فيك، يعني الإنسان أول شيء هذه الدنيا والله ما تتحمل مثل هذه المشاكل ومثل هذه القضايا. والشيء الآخر أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبيعي أن الإنسان يتأثر من بعض الكلام الجارح، يتأثر من بعض المواقف، وهذه طبيعة الدنيا. أصلا الدنيا يعني نشأت على نكد وليست على صفاء، الناس يريدونها صافية والله عز وجل خلقها على كدر، ولذلك هذه طبيعة الحياة. هنا يتميز المؤمن من غير المؤمن، يتميز الصابر من غير الصابر، يتميز الذي يقدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس وهوى النفس. هذه القضية هنا يحصل التمايز بين الناس، ولذلك الله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. والآيات في هذا كثيرة، والنموذج الجميل الرائع هو حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ما من أذية موجودة في الناس إلا وقد أوذي بها عليه الصلاة والسلام، سواء أذية البدنية الحسية أو الأذية المعنوية. حتى قالوا له، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، وهو الصادق الأمين، قالوا عنه ما لم يعني تقله أمة في نبي، ومع ذلك صبر عليه الصلاة. لا، وزيادة على ذلك لما جاء في فتح مكة هؤلاء الذين في يوم الأيام مارسوا عليه هذا الإقصاء ومارسوا عليه هذا اللون من ألوان المكر والكيد، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام وسامحهم. ولذلك هذه أخلاق الأنبياء، فمحبوب الله ومراد الله وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنزع إلى الله عز وجل، يدعون إلى العفو ويدعون إلى الصفح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزع إلى العفو والصفح. ولذلك قلت الفاضلة هنا يتميز المسلم. أنا أعرف بأن المسألة صعبة لكن خفيفة على أهل الإيمان، خفيفة على الخاشعين، خفيفة على الذين يريدون مرضات الله جل وعلا. طبعا الشيطان يلت ويعجن في مثل هذا الأمر، ولذلك تجد بعض الناس يقول ها لا يقولون كذا ولا يقولون كذا، يقولون كذا، كل من الشيطان. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على أنك تقتلعي جذور هذه المشكلة من نفسك، لأني أنا أعرف هذا النوع من الناس دائما قلق، ودائما إذا شاف هذا الإنسان يتوتر أكثر وينزعج ويحتبس الدم في رأسه، ويصبح الإنسان يعني غير راغب في هذا الجو، أصبح الجو مشحون. ولذلك لما يقتلع هذا من نفسه ويعفو ويصفح لا يعيش عيشة طبيعية، ولذلك يتعامل بكل أريحية، وتجد لله الحمد. يعني خذيها مني قاعدة، والله ما عفى إنسان إلا رفعه الله عز وجل، ما عفى إنسان إلا رفعه الله عز وجل، وما تواضع أحد وعفى إلا قذف الله في قلوب الآخرين تجاهه الإجلال والاحترام والتقدير، ويصبح كبير في أعينهم. والشيطان لا، يحاول يصغره، يقول لا تراهم كذا وكذا. لا، ربنا جل وعلا يعظم هذا الإنسان في صدور الآخرين. فأهم شيء أختي الفاضلة هي أيضا مرحلية، يعني أهم شيء أنك يحصل لقاء، يحصل سلام، يحصل كذا، وبعدين مع مرور الوقت تنتهي مثل هذه الأشياء. أم خالد من السعودية تسأل عن الزكاة، تقول في شخص من دولة عربية يريد أن يأتي للعمل عندنا، تقول قال لهم اشتروا لي فيزا، تقول اشتريناها من الزكاة، تقول هذا ما يشتغل عندنا، هل يجوز؟ أختي الفاضل أولا أجيبك على الموضوع الثاني، وهو أن الإنسان إذا أتى بعامل من بلده يجب عليه أن يشتغل عنده، وهذا أتكلم على القانون عندكم في السعودية، أنه القانون يمنع الإنسان يأتي بالعامل ويسيبه أو يشتغل عند الآخرين، ولذلك طاعة ولي الأمر واجبة. قد توجد بعض الدول تسمح بهذا، تسمح بعض الدول بهذا، في دول لا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما تأتين بالعامل يجب عليك أن تشغلينه عندك، وفي مصنع ولا مزرعة ولا رعي غنم ولا دكان ولا أي شيء. أما يكون والله أعطيه فلان أو أسيبه في الشارع يعني بعد كم يوم يبدأ يصير تاجر مخدرات ولا يحترف السرقة ولا يصبح والعياذ بالله مسمار في نعش الأمة وثغرة من الثغرات التي من خلالها. وطبعا هذا ليس كلهم، في ناس طيبين وأخيار وفضلة، لكن النظام يمنع، ما وضع النظام إلا بعد دراسة، ولذلك تنتبهين لمثل هذه القضية. القضية الثانية، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة تصرفين الزكاة في شراء الفيزا، لأن الزكاة ربنا جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآية، فأنت تملكينها الفقير. هذا الشخص هل هو فقير؟ هل هو مسكين؟ أنت ما تدرين، قد يقول لك والله أنا فقير وأنا مسكين وما عندي قدرة، وهو غير صحيح، غير صحيح. كثير من الناس تبين أنهم لعابين وكذابين، وأنت ذكرت قلتي بعضهم لعاب، ولذلك قلت الفاضلة اللي دفعتيه هذا غير من غير الزكاة، اللي دفعتيه هذا صدقة من عندك، ولذلك تخرجين الزكاة بارك الله فيك. ولا يجوز لك أن تتصرفي في الزكاة وتحولينها إلى أشياء ثانية، شراء فيزا ولا كذا، هذا ما يجوز بارك الله فيك. اللي دفعتيه هذا ليس زكاة، اللي دفعتيه هذا صدقة أو هبة أو قرض أو هبية أو هدية أو هبة مثلا، فأنت الآن يعني مطالبة بأنك تدفعين قيمة هذا، يعني تدفعين الزكاة قدر اللي دفعتيه من الفيزا. وتنبهي للموضوع الأول اللي قلته لك، ما تأتين به وتسيبينه ولا يشتغل عند فلان ولا كذا، القانون يمنع، والتزامه هو طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى كما ذكرت الآية: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم وأولي الأمر منكم، لأن هذا وضع لمصلحة الناس قد ندركها وقد لا ندركها، أحيانا مصالح عليا ما يدركها أفراد الناس، وهي كلها للحفاظ على أمن الأوطان. أبو حسن بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل: إن امرؤ هلك، الآية آية الكلالة: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أخ الفاضل، الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، هذا هو الكلالة، من لا والد له ولا ولد. فلو مات رجل عن أخت فقط فإن لها النصف، بالنسبة للنصف الباقي يذهب إلى العصبة، بارك الله فيك، يذهب إلى العصبة، لأن الكلالة هنا من لا والد له ولا ولد. لكن هذا ما يعني بأن ليس له إخوة ولا أخوات، لا، يعني عفوا، ليس له عصبة أخرى. فإذا مات أخ وله أخت فقط فلها نصف ما ترك، لأن الأخت ترث النصف أو الثلثين إذا اجتمع، فإذا كانت واحدة ورثت النصف، وإذا كانت ثنتين فأكثر يرثان الثلثين، يعني يجتمعان في الثلثين، بارك الله فيك، والباقي يذهب إلى العصب. أبو محمد من ليبيا يقول: زوجته قلقة جدا لأنها رأت في المنام ثعبانا عظيما طوال الليل، يقول خرجت يعني استيقظت فزعة. أبو محمد بارك الله، مثل ما ذكرت أنا ما أعبر الأحلام، لكن أذكر لك ولها ولجميع من يشاهدني قاعدة في قضية الأحلام. النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا وبين وفصل كيفية التعامل مع الرؤى والأحلام. بالنسبة لمن رأى رؤيا طيبة، أول شيء يحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله عز وجل من فضله، وأيضا لا يحدث بها إلا عالم أو محب، عالم يفسرها له ومحب، يعني الزوج لزوجته، الزوجة لزوجها مثلا، الأب لأولاده، الأولاد لأبيهم، مثل ما قال يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه من يعني محب للخير له، لكن نبهه على إخوته، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لعلمه بأنهم قد ينافسونه ويحسدونه. أما إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني مثل الثعبان، ذكرت أنت الآن زوجتك رأى الثعبان كذا، فإنه إذا استيقظ من منامه يتفل عن يساره 3 مرات، هكذا يقول 3 مرات عن يساره، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: أعوذ بالله من شرها، شر هذه الرؤيا، ثم يغير جهة نومه، إذا كان على اليمين يغير على اليسار، إذا كان مستلقيا يغير جهة النوم، وإذا كانت الرؤيا مرعبة وشديدة يقوم فيتوضأ ويصلي 2 ركعات ولن تضره شيء بإذن الله، ويذهبها الله عز وجل من نفسه ومن قلبه، ما يجد لها أثر إذا تتبع يعني الخطوات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فأخي الفاضل بارك الله فيك، واضح بأن الشيطان يريد أن يحزن زوجتك، يريد أن يجعلها في قلق وفي خوف، ولذلك لا تخاف ولا تقلق، هذا من الشيطان، فتتبع الخطوات التالية. وأيضا أمر آخر: ما تحدث بها أحد، ما تحدث بها أحد، إذا حدثت فيها أحد ابتلاها الله عز وجل بمثل هذا القلق أو بمثل هذا الأمر، أخبرتك أنت خلاص تخبرها بهذه الطريق، ومستقبلا قل لها: لا تخبريني ولا تخبرين أحد، افعلي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سالم بارك الله فيه يقول: ممكن أشتري من مال الزكاة ثياب وبعثها إلى الدول الفقيرة؟ أبو سالم، يمكنك سمعتني قبل قليل وأنا أتحدث مع الأخت أم خالد من السعودية في قضية تحويل المبالغ. لا يا أخي الفاضل، ما يجوز، ما يجوز، وإنما الذي تدفعه هو نفس المال تدفعه للفقراء والمساكين. يمكن يا أبو سالم تقول، أو أخوي سالم عفوا، أخوي سالم، ممكن تقول لي: سالم بارك الله فيك، تقول لي: والله أنا ما أدري عن أحوالهم وهل الأموال يستفيدونها، يعني ممكن أقول لك يا أخ: طلع المال وعطيه شخص معين، عطيه شخص معين، أو تعطيه جمعية أو تعطيه كذا، هم يتصرفون في قضية الشراء، شراء الضروريات والحاجيات، أما أنت لا تحولها، لأن عندنا مسألة حقيقية طويلة بين العلماء، جمهور الفقهاء على منع تحويل المال إلى أعيان، مال الزكاة قصدي أنا، ما يحول إلى أعيان، يعني ما يحول إلى ثياب، ما يحول إلى طعام، ما يحول إلى كذا. في قول يعني موجود في الفقه عندنا ويفتي به بعض العلماء، لكن الصواب أنك ما تحوله. تقول والله أنا ما أدري هؤلاء ممكن ما يشتروا، خلاص أعطي شخص وكيل لك أنت، قل يا فلان هذا من طلعة شوف حاجتهم، روح اتصل فيهم ولا سافر إليهم ولا كذا، أو تعطي حد الجمعيات الموجودة، هم الجمعية يتصرفون في هذا المال يعني معرفة إيش الضروريات وإيش الحاجيات. سالم الله يرضى عليه يقول في أرض تابعة للمسجد أريد أن أبني عليها دكاكين، يقول ممكن أن أبني دكان وأجعله أجعل ثوابه لأحد إخواني الأحياء، يقول لأن ما عنده كذا، ما عنده قدرة مالية وكذا. يجوز يا أخي الفاضل تؤجر على ذلك، يجوز لك أن تبني مسجد وتجعل لوالدتك لوالدك لأخيك الأحياء، ما فيها شيء. يجوز أنك تبني دكان وقف مثلا في أرض المسجد وتقول بأن هذا والله ثواب أرجو لأخوي فلان ولا لزوجتي ولا لأبوي ولا لأمي ولا أحد عيالي مثلا، كل هذا جائز وتؤجر على ذلك. أهم شيء أخي الفاضل أنك تتخذ الإجراءات النظامية والقانونية في البناء، بناء على أرض المسجد هذه اللي هي الملحقة بالمسجد، وأيضا تلتزم القانون الوقف الموجود في قضية صرف الريع لمن يكون، لأنه سيعود على المسجد مثل ما ذكرت، هو للمسجد. بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، لي معكم لقاء غدا بحول الله وبقوته، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.